أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الاستدلال بهذه الطائفة من النصوص، وهي جواز إرضاع اليهودية والنصرانية للطفل غير البالغ أو لغير المكلف. قلنا بأن هذه الروايات استدل بها بعض الأعلام كالفقيه الهمداني، قال أنها دالة على طهارة أهل الكتاب. ولكنه بالأمس أشرنا إلى أنه لكي يتضح تمامية هذا الاستدلال أو عدم تماميته نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة مرتبطة بمسألة جواز إعطاء النجس أو المتنجس لغير البالغ. هذه المسألة أعزائي من المسائل المفصلة التي وقع الكلام فيها باعتبار أنها هي محل الابتلاء عموما. هذه المسألة واردة أعزائي في باب أحكام النجاسات من العروة. في باب أحكام النجاسات من العروة المسألة رقم 33، أحكام النجاسات المسألة 33. قال: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال. وهذا هو الفرع الأول أعزائي، أو الصورة الأولى، هل يجوز سقي الخمر أو المسكر لغير البالغ أو لا يجوز؟ طبعا هسه الآن لمن يستحله ذاك بحث آخر، الآن نحن نتكلم في المسلم الذي هو غير بالغ، يعني غير مكلف، غير مكلف بالحرمة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ وتوجد نصوص في هذه المسألة. المسألة الثانية أو الفرع الثاني، بل يجب ردعهم. إذن الصورة الأولى هو لو كان هناك تسبيب في سقيهم المسكر بأن تعطيه مسكرا. المسألة الثانية، لا، هو يذهب ويجد أمامه مسكر طفل أو أنه عمره 10 سنوات ويريد أن يشرب، هل يجب الرادع أو لا يجب الرادع؟ وإذا كان يجب الرادع، التفتوا جيدا، فهل هذا الوجوب مختص بالولي أو يشمل ماذا؟ يشمل غير الولي، يعني أنه لو لم يكن وليا إذا وجد شخصا أو غير بالغ يريد أن يشرب المسكر، فهل يجب عليه أن يردعه ويمنعه عن ذلك أو لا يجب؟ الفرع الثالث أعزائي، وكذا سائر الأعيان النجسة، هل أنه يجوز إعطاؤها؟ اللي هي مسألة محل كلامنا أين؟ محل الكلام وهو إعطاء الحليب النجس التي من أهل الكتاب بناء على نجاسة أهل الكتاب، وفرضنا أن الحليب عين النجس لأن الحليب جزء من النجس، فالجزء من النجس يكون ماذا؟ يكون عين النجس. هسه بعضهم هكذا قال، بعضهم قال لا، هذا متنجس، وهذا بحث في محله الآن، مو بحث. يعني الخنزير، حليب الخنزير هو عين النجاسة أو ماذا؟ أو هو متنجس، أي منهما؟ وتترتب آثار، لأنه إذا قلنا أن المتنجس لا ينجس، إذن هذا يكون ماذا؟ الحليب، حليب الخنزير، وإن كان إذا قلنا متنجس، وإن كان نجسا إلا أنه ينجس أو لا ينجس. هذا على الاختلاف أن المتنجس جامد أو أن المتنجس ماذا؟ مايع. على المسائل الطويلة العريضة التي هي في باب النجاسات التي تحتاج عمر مولانا، هذه المسائل تبحث في محلها. على أي الأحوال، وكذا سائر الأعيان النجسة. هنا أيضا يوجد تحت هذا العنوان شقوق متعددة، فروع. إذا كانت مضرة أو إذا لم تكن ماذا؟ مضرة. وهذا الضرر الذي يقال هنا الضرر المادي، لا الضرر ماذا؟ لا الضرر المعنوي، لأنكم تعلمون بأنه قد يكون الضرر ضررا ماديا يؤدي إلى مرض، يؤدي إلى جنون، يؤدي إلى غير ذلك. وقد يكون مرضا ماذا؟ مرتبط بالمصالح والمفاسد الواقعية، هذه بعد ليست مادية، حتى لو كانت بتعبيرنا نظيفة إلا أنها آثارها من قبيل أكل لحم الميتة. أكل لحم الميتة بحسب الظاهر لا يوجد فيه إشكال، أكل مال اليتيم بحسب الظاهر لا يوجد فيه ماذا؟ إشكال. يولد مرضا ماديا أو لا يولد؟ لا يولد أي مرض مادي، خصوصا أكل المغصوب مثلا يولد مرضا ماديا؟ لا، ولكنه يأكلون في بطونهم نارا كما في الآية المباركة. وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم، هذا فرع، بل مطلقة، هذا الفرع ماذا؟ الآخر. يعني الأعيان النجسة يوجد تحته فرعان، فرع أنه يكون مضرا ضررا ماديا، وقد لا يكون ماذا؟ طبعا يكون مضرا تحته أيضا فروع، الضرر الذي يجوز، الضرر الذي لا يجوز، لأنه لم يثبت أن كل إضرار ما هو لا يجوز. على أي نحو؟ هسه الآن الصورة الرابعة، وأما المتنجسات هل يجوز إسقاؤها أو لا يجوز إسقاؤها؟ فإذا فرضنا أن حليب اليهودية والنصرانية ليس نجسا بل هو ماذا؟ متنجسا، أيضا يأتي فيه، يدخل في هذه الصورة الرابعة على الصورة الثالثة. فإن كان التنجس وتحت هذا أيضا صور أو فروع، فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به. تارة أنه النجاسة من يده هو، لأنه طفل لا يعرف الطهارة والنجاسة. وإن كان من جهة تنجس سابق، لا مو هو السبب، ليس هو الطفل السبب، وإنما ماذا؟ وإنما بسبب آخر، فالأقوى جواز التسبب لأكلهم، هذا في المتنجسات لا في النجسات. وإن كان الأحوط ما هو تركه، اللي هو احتياط استحبابي لأنه بعد الفتوى. وأما ردعهم عن الأكل والشرب، يعني في المتنجسات، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب في المتنجسات، فلا يجب من غير إشكالين. إذن وجدتم هنا تقريبا أكو 5-6 صور مولانا، وتحت كل صورة توجد فروع ماذا؟ فروع متعددة. فالمسألة أعزائي طويلة الذيل كما يقال فيها، وهي محل الابتلاء، يعني لا يوجد أحد منا لا يبتلي بهذه ماذا؟ لا يبتلي بهذه المسألة. على الأحوال هسه الآن بناء على ما ذكره الأردبيلي، إذا تم كلام المقدس الأردبيلي أعزائي في المجلد 11283، قال: والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين ماذا عليهم. إذا تم هذا ففي كل هذه الصور يجوز أو لا يجوز بعد؟ لا يجوز. عز ما أدري واضح المسألة ولا. إذا تم هذا الأصل الذي يذكره والناس مكلفون، من الواضح بأن من المراد من الناس هنا ماذا؟ يعني المكلف. والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين ماذا عليهم، يعني الصحيح هو أنه التكليف غير متوجه إليه، ولكن التكليف متوجه ماذا؟ متوجه إلينا. فلا يجوز بعد لا المسكر ولا النجس ولا المتنجس ولا إلى غيره، لا 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 هو لا تسبيبان، ويجب ردعهم وإلى آخره، كل هذه الأحكام. ولذا تجدون بالأمس أن السيد السبزواري قال: إذا كان هناك إجماع فبها ونعم، أما إذا لم يكن فهناك مجال للمناقشة. ومن الواضح أنه لا يوجد إجماع ماذا في مثل هذه المسألة. هو لا يدعي الإجماع، هو لا يدعي الإجماع، وإنما فقط يقول هذه الكلمة من غير أن يقيم أيضا أي دليل على هذه الدعوة التي أشار إليها. والناس مكلفون بأي دليل؟ بأدلة كذا، بأدلة كذا، إجماع، مثلا احتياط، أي منهما لم يشر إليه الأردبيلي. على أي الأحوال أعزاء، هذه المسألة أعزائي كما أشرنا بالأمس صحيح ذكرت في باب النجاسة، إلا أن لها تطبيقات واسعة جدا. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذه الجملة من هذه التطبيقات بإمكانهم أن يراجعوا أعزائي موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها، موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها في 5 مجلدات أعزائي، اللي هي جمع من المحققين في اللجنة الفقهية تحت ترتيب كذا بإعداد مركز فقه الأئمة الأطهار للشيخ اللنكراني. هذه أعزائي هناك لا أقل أعزائي يشير إلى بعض الفروع، مثلا من الفروع حكم مس الصبي كتابة ماذا؟ كتابة القرآن، فهل يجوز أو لا يجوز؟ اللي بالأمس أشرنا المجلد الرابع أعزائي صفحة، المجلد الرابع صفحة 118 مثلا، أو مثلا أعزائي فيما يتعلق بأحكام الجنابة مولانا، إذا أجنب صبي مولانا مميز قبل البلوغ بشهر، قبل البلوغ بسنة، وأجنب هسه إما جنابته من حلال إما جنابته ماذا؟ من حرام. فإذا كانت جنابته من حرام أعزائي، وقلنا أن عرق الجنوب من الحرام ما هو؟ نجس. فهل أن عرقه نجس هذا أو ليس ماذا؟ ليس نجسا. وعشرات الأحكام من هذا القبيل تفصيلها الإخوة اللي يريدون يراجعون موجودة في هذا الباب. ولكنه المسألة التي أنا أريد أن أقف عندها قليلا فقط للإشارة، وإلا تفصيلها موكول إلى محل آخر، لأنه من المسائل الكلامية وليست من المسائل الفقهية كما ذكر، وهو ارتباط، التفتوا جيدا، ارتباط باب الطهارة والنجاسة أو مطلقة، لأنه إحنا الآن ذكرنا مسألة وهي الطهارة والنجاسة اللي محل الكلام، أو مطلقة. إذا قبلنا أن هذه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ماذا؟ والمفاسد الواقعية، كما هو مسلك العدلية ومنهم الإمامية يعتقدون أنه هنا عندما يقول الماء نجس أو كذا متنجسون، هذه النجاسة كاشفة عن مفسدة ماذا؟ عن مفسدة واقعية. وعندما يقول بأنه الصبي يجب عليه أو أنه يجب الغسل، يعني إذا لم يغتسل هناك مفسدة ماذا؟ مفسدة واقعية. ما معنى المفاسد الواقعية؟ واقعا هماتينا هذه أيضا لم تنقح في كلماتهم. ما معنى المفسدة الواقعية؟ يعني كما يضربون أمثلة إذا تذكرون في باب أكل اللحوم، يقولون أكل اللحم غير المذبوح على الطريقة الشرعية، يعني غير المذكى، هذا له أثر وضعي وإن كان معذورا من حيث الحكم ماذا؟ من حيث الحكم التكليفي. ولهذا يقولون يجب الاحتياط أين ماذا؟ ها؟ في هذه اللحوم. لماذا يجب الاحتياط مع أن الحكم يقول بأنه سوق المسلمين وأنا أكل منه؟ يقول باعتبار أنه آثاره الوضعية ما هي؟ ها؟ من قبيل ما يقال قساوة القلب، أو من قبيل ما يقال سلب التوفيق مولانا، وإلى غير ذلك. إذن هذه الأحكام، إذا قبلنا هذا المبنى اللي هو الآن متعارف في حوزاتنا العلمية، إذا قبلنا يعني أن النجس، أن الأمر النجس في واقعه في اللوح المحفوظ في الواقع نفس الأمر ما هو؟ حكمه حكم السم الظاهري مولانا. السم ظاهرا يعني السم المادي يفرق فيه بين البالغ وغير البالغ أو لا يفرق؟ ها؟ يعني إذا أنه الطفل عمره 2 سنة وأخذ السما ظاهريا وشرب، أثره يظهر أو لا يظهر؟ يظهر. نعم لا يترتب الأثر ما هو التكليفي، يعني لا يقولون أنه انتحر، لا يقول أنه قتل ماذا نفسه، فإذا الحكم التكليفي لا يترتب، وإلا الحكم الوضعي ماذا يترتب، شاء ماذا من قبيل بيني وبين الله، هل يجوز لك أن تحرق عباءة غيرك صاحبك أو لا يجوز؟ لا يجوز. هسه يفترض ابنك مولانا 5 سنوات مولانا شال وحرق عباءة صاحبك مولانا، وهذا الحكم التكليفي لا يوجد، ولكن الحكم الوضعي ماذا يوجد مولانا، تترتب الآثار، يعني يحترق الثوب ولا بد ماذا من الغرامة ودفع الثمن مولانا، كلها موجودة. فهل مراد الأعلام من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية؟ هذا المعنى. إذن حتى بالنسبة إلى الطفل هاي المفاسد موجودة أو غير موجودة واقعا؟ ها موجودة، لأنه هذه المفاسد مرتبطة بالعلم أو غير مرتبطة بالعلم؟ غير مرتبطة بالعلم. مرتبطة بسن معين أو غير مرتبطة بسن معين؟ مرتبطة أو غير مرتبطة؟ ها؟ إذا قلنا مثل السم الظاهري بعد غير مرتبطة، كما أن السم الظاهري يؤثر في البالغ يؤثر ماذا في غيره، إلا أن تقول لا، أساسا هذه سنخ أحكام واقعية قبل البلوغ لا أثر تكوينية لها. هذا التبحيط يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الدليل. هي مو على مزاجي أنا أفصل الأحكام الواقعية، لابد أن نرى أن الأدلة الدالة على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، هذه إذا قلت أنها مختصة بالبالغين وما بعد، فما هو دليل هذا التخصيص؟ إذا قلنا أنها أمور ما هي تكوينية، أمور واقعية نفس أمرية، هذا التخصيص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. وإذا قلت أعم لوازمها يمكن الالتزام بها أو لا يمكن الالتزام بها، لا يمكن الالتزام بها، لماذا؟ يعني بعبارة أخرى إذا تمت هذه يتم كلام من؟ كلام المقدس الأردبيلي الذي يقول بأنه وظيفة المكلفين ماذا؟ لا يجوز التسبيب، بل يجب ماذا؟ بل يجب الردع مطلقا، لأنه هذا يقع في المفسدة، ولكن هو ملتفت، لو ما ملتفت هو غير ملتفت. التفتوا لي أعزائي، إذن هذه القضية كاملة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بمسألة المصالح والمفاسد الواقعية، ولكن الأعلام مع الأسف الشديد هكذا بحثوها من غيري، مع أنها كاملا مرتبطة بذيك المسألة. هذا بحثهم. البحث الآخر، التفتوا لي جيدا، هسه بالنسبة إلى الأطفال، ها هذه مسألة فرد شكل نحلها مولانا. خب بالنسبة إلى الأئمة شو نسوي إلى هاي المسألة؟ بالنسبة إلى الأنبياء شو نسوي هاي المسألة؟ يعني الطفل عمره 2 سنة من المعصومين تجب عليه الصلاة أو ما تجب عليه الصلاة؟ إذا قلتم تابع للمصالح والمفاسد الواقعية، إذن من دي يترك الصلاة وإن كان معذور شنو؟ تكليفا، ولكنه دي تفوته المصلحة مو دي تفوته، بل دي يقع في المفسدة أو لا يقع مولانا؟ هو دي يقع في المفسدة. ها بل هي طبعا كل إذا قلنا بأنها مصالح والواجبات كذلك مصالح واقعية، لأنها تفوت المصلحة. أنا مدى أقول إذا قلنا واقعيات نفس أمريات يفرق ممثلنا، قلنا مرة تقيدها بالتكليف، بل أما مرة تقول لا، التكليف فقط العقاب والثواب ما موجود، ولكن الأثر الوضعي ماذا موجود، إذا هذا دا تفوته المصلحة أو ما تفوته؟ دا تفوت، إلا أن تقيد تقول بأن باب المصلحة لمن كلف وهذا غير مكلف، إذا لا توجد مصلحة واقعا، وهذا يحتاج تخصيص ماذا في الأحكام الواقعية، ولم يقم أي دليل على التخصيص. هذا أولا. وثانيا، أنتم تقولون وهم يقولون أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يخرج من بطن أمه وهو ناقص العقل، وكامل العقل مولانا، كل الروايات التي عندنا تقول أنه شنو هو مكامل العقل أساسا، يخرج في بطن أمه هو شنو ها كامل العقل، لأنه يحدث ويتكلم ويكمل عقله هنا، إذن تجب الصلاة عليه أو لا تجب الصلاة عليه؟ وتجب الصلاة عليه، ويحرم عليه الأعمال المحرمة. انظروا إلى هاي الروايات، خلي ذهنك، انظروا إلى هاي الروايات أعزائي. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات، والروايات كثيرة أعزائي، ولكن بعضها ووارد عامة في بصائر الدرجات. انظروا إلى هذه الرواية، يقول بصائر الدرجات: فإن الإمام يسمع الكلام في بطن أمه، فإذا هي وضعته سطع له نور ساطع إلى السماء، وسقط وفي عضده الأيمن مكتوب، فإذا تكلم. هسه يتكلم عمره أبو يوم يومين شهر شهرين سنة، هسه ما أدري. فإذا تكلما رفع الله له عمودا يشرف به على أهل الأرض يعلم به أعمالهم. إذن كامل له ناقص مولانا، هم مثلي ومثلك بيني وبين الله، لا يكمل عقله ورشده إلا ماذا؟ إلا بعد البلوغ. هذه الروايات ماذا نفعل لهم؟ هاي من جهة، ومن جهة أخرى التفتوا، هذا صاحب البحار أعزائي، التفتوا لي جيدا، هذا صاحب البحار في المجلد هذا أعزائي، مجلد 25 أعزائي، وروايات كثيرة في هذا الباب، صفحة 40 وما بعد، هذا من مجلد 17-120. يقول، التفت جيدا، يقول: وإن كان قبل النبوة وإلا فظاهر أنهم عليهم السلام كانوا لا يأتون بالصلاة والصوم وسائر العبادات في حال رضاعهم، وهذا لازمه ما هو؟ شنو؟ ترك الواجبات، وهذه الواجبات تركها من الكبائر، ولكن كبائر بالنسبة ها للمكلف، هو مكلف الآن، لأنه الآن نحن لم نكلف قبل 15، لأنه عقلنا كامل له ناقص مولانا، هو ناقص، فإذا بلغ قبلها هو يجب عليه. إذن أنت هاي لابد وين تحلها أعزائي؟ ها؟ تحلها في مسألة المصالح والمفاسد الواقعية. تقول: نحن نقول الصلاة لها مصلحة واقعية، وتركها فيه مفسدة واقعية مطلقة لو عند البلوغ. إذا قلت مطلقة لابد نحل هاي المسألة. إذا قلت مقيدا، الأمور التكوينية شلون تتقيد ماذا؟ بزمان دون آخر. ما أريد الآن أريد أقول هذا الطرف صحيح أو ذاك ماذا أو ذاك، بس أقول هاي لابد تنحل، وأعلام لم يحلوا هاي المسألة، ولهذا تجد بيني وبين الله الشيخ المفيد مولانا حل نفسه، مولانا حل نفسه، مشلون حل مولانا ولا يمكن لأحد أن يلتزم به. شنو قال مولانا الشيخ المفيد؟ التفتوا لي جيدا، شيخ المفيد شنو قال أساسا؟ منو قال بأن هؤلاء عندما يولدون عقولهم كاملة؟ أصلا من يقول هذول من يولدون يبلغون عقولهم كاملة؟ أصلا بتعبيرنا مسح أصل المسألة، قال بابا أنتوا بانين على فرض إلى أصل لو ما إلى أصل، انتو تقولون يكمل عندما يخرج من بطن امه، او يكمل عند جنو عند البلوغ، وهذا لم يفعل. ولهذا نحن نعتقد، التفت جيدا، نحن نعتقد بعصمتهم المطلقة من شوكت، مو همات المطلقة، لا لا، من يصير امام بال هاي هاي بتعبير هاي من يقدر يقولها الان فزم في تصحيح الاعتقاد. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم اللي يعبر عنها ماذا؟ العصمة المطلقة. فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه، وإلا قبل ذلك اسمع، وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من ذريته كانوا حججا لله تعالى مذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل، فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم. مولانا اكو عندنا روايات، وهذا امر خب تلتزم شيخنا لو ما تلتزم، وهذا أمر تجوزه العقول من حيث الإمكان ماذا؟ ممكن، ولا تنكره، وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل. جيد، تلتزم له ما تلتزم؟ جيد، هذا كله هو دليل، تفتي أو لا تفتي عقائديا. والوجه، خب الآن فتوى مالت العقائدية، والوجه أن نقطع على كمالهم في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة. أما قبل ذلك ها هسه يقوله ونتوقف فيما قبل ذلك لعله ولعله جن لا. هذه تثير تحل المشكلة. ليش؟ لأنه هذه الأحكام تكون تابعة ماذا؟ لكمالهم، وحيث لم يكملوا، إذن هذه إذا تركوا هذه الأحكام أو قاموا بكذا يؤدي بهم إلى المفسدة وترك المصلحة أو لا؟ لا، لا يؤدي بهم إلى ذلك. وهل كانت أحوال النبوة، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، ونقطع على أن العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم، وإكمال عقولهم متى تم أعزائي؟ عند النبوة وعند ماذا؟ وعند الإمامة. هذه المسألة عزاه، لهذا قلت لكم طويلة الذيل. أما بالنسبة إن الحمد لله رب العالمين محلولة، لأنه احنا ما معتقدين أن هذه أحكام لها جنو واقعيات مولانا، وإنما هي تابعة لأي شيء، تابعة للإنقياد والعناد مولانا على أساس الإنقياد، وإلا لا مصالح ولا مفاسد ماذا؟ واقعية بالمعنى الذي يذكره هؤلاء الأعلام. ولهذا قلت لكم في أبحاث سابقة أن هذه المسألة لا بد لمن يريد أن يدخل في البحث الفقهي، لابد أن يكون منتهيا من البحث الكلامي في هذه المسألة. سنرجع إلى البحث. سؤال: هل أن هذه الروايات، أعزائي خلوا ذهنكم يمي، هل أن هذه الروايات تدل على طهارة أهل الكتاب أو لا تدل؟ قلنا أن الفقيه الهمداني ماذا قال؟ قال تدل على طهارة أهل الكتاب، بل يدل عليه جواز تزويج الكتابية واتخاذها ضئرا مرضعة، هذا يدل على طهارة أهل الكتاب. لنرى بأنه يدل أو لا يدل. أعزائي لكي يتضح ذلك، توجد عندنا مسألتان، خلوا ذهنكم يمي جيدا، توجد عندنا مسألتان. المسألة الأولى طهارة أهل الكتاب أو نجاسة ماذا؟ أهل الكتاب، هاي التي الآن نحن نريد أن نبحثها. المسألة الثانية ما هي؟ عنوان مسألة ثانية توجد، وهي جواز إعطاء النجس أو المتنجس لغير المكلف. هاي المسألة الثانية اللي الآن هاليوم عرضناها ماذا؟ للأعزاء. بناء على ذلك، التفتوا لي جيدا، بناء على ذلك، هذا طائفة هذه الروايات، هاي الروايات نحن لو كنا نحن وهذه الروايات، يا رواية أعزائي، هاي التي قرأناها للأعزة بالأمس، بعد 6-7 روايات قرأنا ولا أقل 4-5 منها ما هي معتبرة. قال: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس، يعني يجوز. سؤال، خلوا ذهنكم زين يمي، سؤال: هل هذه بصدد إثبات طهارة أهل الكتاب أم بصدد جواز إعطاء النجس أو المتنجس لمن؟ ها؟ لغير المكلف، ياهم كلاهما شنو؟ محتمل. ماكو فت قرينة إلا الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول أنا هنا بصدد إثبات طهارة أهل الكتاب. لقاء في المقابل يقول لا، الإمام سلام الله عليه بصدد بيان أن النجس، إذا فرضنا أن الحليب شنو؟ ها عين النجس، أو المتنجسة، إذا فرضنا أنه مو عين النجس بل هو ماذا؟ الحليب متنجس، بصدد الجواز يعطى إذا مو بصدد. إذا تدل على الطهارة أو لا تدل على الطهارة؟ لا تدل على الطهارة، فماذا نفعل؟ هنا أصل كل لابد أن تلتفتوا، نحن عندما نستدل بدليل لابد يكون بنفسه دليلا مستقلا على ماذا؟ على الطهارة أو النجاسة، مو أنه بالاستعانة بشيء آخر يكون دليلا مالا على الطهارة أو النجاسة. بعد هو دليل مستقل أو ليس دليل مستقل؟ ليس دليل مستقل. وهنا نحن لو نظرنا إلى هذه النصوص لا يمكن أن نثبت بها لا شنو؟ طهارة أهل الكتاب ولا ماذا؟ ولا نجاسة الحليب أبد. تقول لي لماذا؟ أقول لعله لا يمكن إثبات طهارة أهل الكتاب، لعله يجوز إعطاء النجس والمتنجس ماذا؟ فإذا يدل أو لا يدل؟ لا يدل. ولا يدل على النجاسة، لعله الإمام سلام الله عليه قال لا بأس لأنه عنده طهارة ماذا؟ أهل الكتاب. فعندما قال لا بأس مو يريد أن يقول يجوز إعطاء النجس أو المتنجس، بل يريد يقول أنه ما هو لأنه أهل الكتاب طاهر. إذن هاي الروايات شو تصير في نفسها يا عزيز؟ ها؟ يمكن الاستدلال بها أو لا يمكن؟ قلنا اتركوا ماذا نقوله في أهل الكتاب أدلتها الأخرى، القرآن ماذا يقول، النصوص الأخرى، احنا نريد نقيم دليلا مستقلا جديدا. لأنه الفقيه الهمداني ماذا يقول؟ الفقيه الهمداني يقول ويدل، يعني احنا لو ما عندنا أي دليل هذا دال على ماذا؟ على طهارة أهل الكتاب، هذا معناه. ويدل يعني دليل مستقل بغض النظر عن الأدلة الأخرى. الجواب في جملة واحدة أن هذه النصوص لا يمكن استفادة منها لا طهارة أهل الكتاب ماذا؟ ولا نجاسة هذا الحليب أبدا، لا طهارة هذا الحليب ولا ماذا؟ ولا نجاسة هذا الحليب إلا بالاستعانة ماذا؟ بدليل آخر في نفسها. الآن قلت لك لو احنا قرأنا هاي الروايات شو تقول؟ هاي الروايات شو تقول؟ طهارة أهل الكتاب؟ يعني الحليب طاهر؟ لعله الإمام قال لا بأس لأنه يجوز تكليف، ما عنده هذا الطفل الصغير، فما عنده تكليف بأنه يحرم إعطاؤه الحليب النجس أو لا يحرم، ولا قل لا يحرم ولا انتهت القرآن. ما أدري قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزاء ولا؟ إذن أعزائي هذه المسألة مرتبطة وين؟ وين؟ بماذا نختار في أهل الكتاب وماذا نختار في جواز إعطاء النجس والمتنجس لغير المكلف؟ هذن يتحددن بأنه هذا يدل أو لا يدل. فإذا قلنا لا يجوز إعطاء، التفتوا، لا يجوز إعطاء النجس أو المتنجس لغير المكلف، يعني للصبي هنا، هاي الروايات تكون دالة على ماذا؟ على الطهارة. ولكن بعد أن نختار شنو؟ لا يجوز. وإلا إذا لا نقول لا يجوز خذ لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الطهارة. أما إذا قلنا يجوز إعطاء النجس والمتنجس لغير المكلف، هذا يدل على الطهارة أو لا يدل؟ لا يدل بيني وبين الله، لأنه بيني وبين الله لعله هو نجس، إذن في نفسه يدل أو لا يدل؟ هذه النصوص لا يمكنها أن تدل على ماذا؟ يعني على سبيل المثال إذا بنينا على مبنى المقدس الأردبيلي شنو قال مولانا؟ لا يجوز. إذن تكليف عندنا والإمام قال أعطوا، يعني إذن نجس لو طاهر مولانا؟ طاهر، لأنه الأصل ماذا؟ لا يجوز. فعندما قال أعطوه يعني نجس أو طاهر؟ طاهر، هذا يدل على طهارة. ولكن بعد أن انتخبنا عدم جواز إعطاء النجس أو المتنجس لأهل لغير المكلف، فهذه المسألة. فإذا أعزائي لما تعلقت أو كانت هذه النصوص في نفسها لا تدل، وإنما متوقفة على ما نختاره في المسألة. إذن بعد دليل مستقل أو ليس دليلا مستقلا؟ ليس دليلا مستقلا. قدرت أوصل المطلب أعزائي؟ ومن هنا تفهم لماذا أن السيد الخوي، أن السيد الصدر وأمثالهما لم يشيرا إلى هذا الدليل، لأنهم اختاروا في تلك المسألة ماذا؟ جواز إعطاء النجس أو المتنجس غير المسكر، إعطاه لماذا؟ لغير المكلف. فإذا أجازوا ذلك بعد يدل على الطهارة أو لا يدل على الطهارة؟ لا يدل على الطهارة. ولهذا تجدون السيد الخوي قدس الله نفسه، سيد الخوي في المجلد الثالث من التنقيح في ذيل هذه المسألة صفحة 337 بحسب ما عندي، يقول: وأما إذا لم يكن ضرر في أكله وشربه فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذ في النجس، مو في المسكر. المسكر له دليل ماذا؟ له دليل خاص، لك بحث آخر. الآن نتكلم أين؟ في النجس أو المتنجس، يعني الآن من مصادقة الحليب مولانا. يقول: فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته في غير المكلفين. والصبي مكلف أو غير مكلف؟ ها؟ غير مكلف. إذن يحرم عليه ولو التسبيب لشرب النجس أو المتنجس أو لا يحرم أعزائي؟ ها؟ لا يحرم. وإنما استفدنا حرمته بالإضافة إلى المكلفين من إطلاق أدلة المحرمات، وأما غير المكلفين من المجانين والصبيان فحيث لا تشمله المطلقات فلا محالة يصدر الفعل منه على الوجه المباح. أصلا هذا الفعل مباح، إذن أنت عندما تتسبب تتسبب في أمر حرام لو أمر مباح أعزائي، في أمر مباح تكليفه هذا مباح. أنا بدي أتسبب في أمر ماذا؟ في أمر مباح، وبالنسبة إليه ماذا؟ بالنسبة إليه حرام، مو بالنسبة إليه. طبعا هذا بعد من الواضح، اكتفتوا جيدا، من الواضح أنه الأحكام الواقعية دي يجعلها مطلقة مثل السام، لو دي يقيدها أعزائي، ها دي يقيدها في غير ال ها في غير البلوغ، في حالة البلوغ هذه مؤثرة، يعني مصالح ومفاسد واقعية، أما قبل البلوغ أساسا مباح واقعا لو ظاهرا، ها مباح واقعا مو أنه ظاهرا، حتى أثره الواقعي يكون ماذا؟ هذا الطفل مولانا من اليوم الأول يكبر على شنو؟ على قساوة القلب مولانا، لا مو هالشكل أبدا. قال: فلا محالة يصدر الفعل منه على الوجه المباح، ولا يحرم التسبيب إلى المباح فضلا عن أن يجب فيه الردع والإعلام. إذن على هذا الأساس بعد لم يجعل من الأدلة ماذا؟ شنو؟ روايات جواز الإرضاع، لأنه دالة على الطهارة وغير دالة على الطهارة، ليست دالة على الطهارة، لأن هذه الروايات أجازت أن تكون سببا في إعطاء النجس. هاي الرواية ما المحذور في ذلك؟ لا يدل على طهارة الكتاب. نفس هذا الكلام أعزائي السيد الصدر قدس الله نفسه، سيد الصدر في بحوث في شرح العروة الوثقى المجلد الرابع صفحة 402 أعزائي، المجلد الرابع صفحة 400، وعليه: فبناء على تمامية رواية الاسترضاع في الدلالة على جواز إعطاء الصبي حليب المشركة النجسة. هسه لماذا يقيد المشركة النجسة؟ لأنه سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول: في أهل الكتاب نقول بالطهارة، أما في المشركة نقول ماذا؟ بالنجاسة. فهذه الرواية خير شاهد على جواز إعطاء النجس أو المتنجس لمن؟ لمن لم يكن مكلفان. إن قلنا بنجاسة الحليب وأنه جزء من المرأة النجسة كانت الرواية دالة على جواز إعطاء عين النجاسة للطفل فضلا عن المتنجس ماذا؟ فضلا عن المتنجس به. ولهذا أيضا بعد لم يجعل ما هو شنو؟ لم يجعل هذا من أدلة طهارة ماذا؟ من أدلة طهارة أهل الكتاب. إذن المسألة أعزائي مبنية على ماذا؟ على ما تختاره هناك. وحيث أنها مبنية على ما تختاره في مسألة إعطاء النجس أو المتنجس لغير البالغ، بعد يكون دليلا مستقلا أو لا يكون؟ لا يكون. إذن ما ذكره الفقيه الهمداني تام أو غير تام أعزائي؟ غير تام في هذا المورد أعزائي. ولعله لهذا، ولعله لهذا الإخوة لا بأس أن يكون هذا الكتاب معدهم، وإن كان ما أدري الآن مطبوع ما مطبوع، لأن هذا الكتاب اللي عندي ما طبعت قبل 60-70 سنة مولانا. مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى مولانا، هذا الكتاب أعزائي للشيخ محمد تقي الآملي صاحب الحاشية على ماذا؟ على المنظومة، اللي هو معروف شنو؟ ببعده الفلسفي، ما معروف ببعده الفقهي. وإلا عند شرح العروة الوثقى إلى كتاب الحج في 12 مجلد أعزائي، عرفت شون؟ وهو أيضا عند تقريرات المكاسب والبيع للشيخ النائيني مولانا في مجلدين، لأن تعلمون مكاسب والبيع مال النائيني أكو بتقريرين، تقرير الخنساري وتقرير شيخ محمد تقي الآملي. هناك أعزائي في المجلد الأول صفحة 388 يقول: ومما يعد دليلا على الطهارة ما ورد في جواز تزويج الكتابية وجواز اتخاذها ظئرا، فينقل عبارات المحقق أو الفقيه الهمداني من غير أن يشير إليه. يقول: ولا يخفى ما في الكل، هذا أن الأدلة التي استدل بها على الطهارة كلها ماذا؟ ها؟ أساسا حتى روايات الدالة على الطهارة يسقطها عن الدلالة، التفتوا. يقول: ولا يخفى ما في الكل، أما جواز تزويج الكتابية أو اتخاذها ظئرا فهو أجنبي عن الدلالة على الطهارة كما هو واضح. هسا أنا ما أدري شنو في ذهني لأنه ما يبين، كما هو واضح أو أوضح من أن يخفى مولانا، ما أدري هذا الوضوح من أين أجي. المهم لا يبين الوجه، ولكن لعل الذي كان في ذهنه قدس الله نفسه أنه يريد يقول بأنه هذا دليل مستقل أو ليس دليل مستقل، ليس دليلا مستقلا. هذا تمام الكلام أعزائي في الطائفة الثالثة من الروايات، الطائفة الرابعة والخامسة تأتي، والحمد لله رب العالمين.